بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا بنعمة ربنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين الإصحاح الأولاني. أفكركم رسالة العبرانيين كتبها معلمنا بولس في الستينات من القرن الأول، وكتبها لليهود أو للمتنصرين من اليهود اللي وقعوا تحت ضغط الاضطهاد الشديد، والبعض منهم بدأ يرتد عن الإيمان. والبعض بيقول إنها كانت رسالة تبشيرية لليهود، لأنه بيخاطب اليهود اللي لسه ما أمنوش وبيقنعهم إن المسيح إلهنا هو المسيا المنتظر، وإن العهد القديم يكمل في العمل المسيح له المجد وخلاص. الرسالة دي متميزة عن بقية الرسائل إنها بتخاطب الفكر اليهودي، فكل تركيزها على معطيات العهد القديم، مقارنة المسيح بالملائكة، مقارنة المسيح بالأنبياء، مقارنة المسيح بالقضاء بيشوع، مقارنة شريعة العهد القديم بالعهد الجديد، مقارنة الناموس بالإيمان، مقارنة الحياة الجديدة بالحياة القديمة، مقارنة العهد القديم بالعهد الجديد، مقارنة الذبائح بذبيحة المسيح له المجد، مقارنة الكهنوت اليهودي بالكهنوت الجديد في المسيح. فلها طبيعة خاصة مبنية على المقارنات. هي رسالة غنية جدا ومليانة استشهادات بالعهد القديم، يمكن أكثر رسالة في الرسائل كلها الـ14 بتاع بولس والسبعة بتوع الكاثوليكون، أكثر رسالة غنية بشواهد من العهد القديم. قلنا أن الإصحاح الأولاني بدأوا بمقارنة المسيح له المجد بالأنبياء في سطرين. قال الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ففرق كبير بين ربنا يتكلم من خلال الأنبياء وربنا يرسل ابنه الوحيد أو يكلم البشرية بكلمته المتجسد ربنا ومخلصنا يسوع. بعد كده دخل في مقارنة المسيح بالملائكة، على اعتبار أن بعض اليهود كانوا بيشككوا المسيحيين في أن المسيح قد يكون ملاك أو رئيس ملائكة، إنما ما هواش كلمة الله ابن الله. فبدأ يجيب من العهد القديم إثباتات أن الملائكة تقال لهم كلام، أما المسيا الابن الكلمة تقال له كلام تاني خالص، ومستوى الكلام مختلف، مستوى الكلام ما بين مخلوق وخالق. وابتدى يرص شواهد من المزامير والعهد القديم عشان يأكد فكرته أن المسيح هو اللي خلق الملائكة، فهو بالتالي مش ملاك من الملائكة. احنا وقفنا عند الآية 8 و9 و10. 8 و9 كانت الشهادة للابن، كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قديب استقامة قديب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. وقلنا الآية دي مأخوذة من المزامير، والمزمور ده بالذات اليهود يعتقدوا أنه مزمور مسياني، يعني خاص بالمسيح. والآية دي لوحدها فيها 4 صفات لطبيعة المسيح له المجد، اتقال عليه أما عن الابن اسمه الابن، وبعدين كرسيك يا الله، الله أخذ لقب الله، وبعدين اتقال قضيب ملكك خذ لقب الملك، وبعدين مسحك خذ لقب المسيح. يبقى المسيح هو الله، هو الابن، هو الملك، وده كله من العهد القديم. بعد كده قال أنت يا رب، خد لقب الرب، أنت يا رب من البدء، في البدء أسست الأرض، خد لقب الخالق، أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، خد لقب الباقي أو الدائم إلى الأبد، تبقى يعني يدوم إلى الأبد، كلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى. كل ده شهادة للاهوت المسيح في آيات بسيطة مختصرة كلها من العهد القديم، بيؤكد أن المسيح له ملاك وله إنسان عادي، هو أعظم من كل الملائكة وأعظم من كل البشر لأنه له كل صفات الله، هو من نفس طبيعة الله، هو إله حق من إله حق، هو نور من نور. كرداء تطويها فتتغير، قلنا أن المعنى ده يهمنا أن الدنيا دي كلها زي حتة كده توب، مهما كان جديد وجميل ديتها نطويها فتتغير. الوحيد الذي لا يتغير هو الله وحده، كل شيء في الدنيا متغير، الإنسان بتغير والظروف بتتغير والطبيعة بتتغير، أما ربنا له المجد فغير متغير، غير متغير، يدوم إلى الأبد، أنت هو أنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. من المزمور 110، مزمور مشهور برضو خاص بالمسيح، يقول له اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. سبق وقلنا أنه اليمين هنا مش حرفية لأن الله روح غير محدود، فكلمة يمين وشمال دي كلمة مجازية للتعبير عن العظمة والسلطة والمكانة، إنما ما هياش حرفية، وإلا يبقى الله محدود يبقى كل إيماننا بطال. لكن يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، فاليمين إشارة إلى أن ولي العهد أو ابن الملك ابن الله له المجد، له كل سلطان الله، له نفس طبيعة الله. فبيقول لمن من الملائكة، مين من الملائكة خد الكلام ده؟ اتقال له اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك، هنا الأعداء إشارة للشياطين أو قوى الشر، موطئا لقدميك. قديس يوحنا ذهبي الفم قال في ثلاث مستويات للخضوع في الحتة دي، لأن حكاية موطئا لقدميك دي يعني الشياطين يخضعوا للمسيح. إنما في كورنثوس الأولى 15 قال إن المسيح في الآخر هيخضع، ففي ناس كانت بتتلخبط هو إيه حكاية الخضوع. قال الشياطين يخضعوا للمسيح خضوع المهزومين، خضوع المرفوضين من ربنا، خضوع العبيد الأسرى اللي ربنا سباهم، هنا خضوع عن الهزيمة، المسيح انتصر عليهم في الصليب. مستوى الثاني خضوع البشرية للمسيح، ده خضوع الطاعة، طاعة العبيد أو طاعة البنين بالبنوة، إن المسيح تبنانا للآب فبنخضع لي بطاعة. ثم آخر مستوى للخضوع المسيح نفسه يخضع للآب، لكن خضوع المسيح للآب ما هوش خضوع لا الشياطين طبعا ولا البشر، إنما خضوع المحبة الغير محدودة، علاقة خاصة جدا بين الابن والآب، خضوع فوق العقل وفوق الوصف، لا يقلل أبدا من شأن الابن، لأنه يقول مثلا كما أوصاني الآب هكذا أفعل بكامل إرادته. نحن نخضع لله برضو خضوع العبيد بإرادتنا صحيح، لأنه أعطانا حرية إرادة، لكن في الآخر إحنا مخلوقات للخالق. أما المسيح فيخضع خضوع الحب، حب الابن الوحيد للآب. فقال في ثلاث مستويات للخضوع يكملوا في السماء، يعني دلوقتي الشياطين يخضعوا لله صحيح، لكن لسه ما تهزموش 100% أو ما راحوش جهنم. البشر ما زالوا تحت مرحلة الخضوع لله، لكن مش الكل بيخضع. المسيح له المجد لما يتمم الخضوع للكل ياخد البشرية كلها ويخضع للآب خضوع الابن الكلم. لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. طبعا الكلام هنا يشاور على التجسد. ليه؟ المزمور ده يبتدي بكلمة قال الرب لربي. طب قال الرب لربي دي تحير، ايه الرب لربي؟ يعني في ربين، وده اللي المسيح له المجد سأل بيه الفريسين لو تفتكروا، قال لهم ازاي داود يقول قال الرب لربي، مش انتوا بتقولوا المسيح ابن داود؟ طب انتوا هنا في الآية دي المسيح داود قال عليه ربي، قال الرب الله الآب لربي الابن. فإذا داود دعا المسيح الابن، دعا رب. أنت تقول عليه ابن داود إزاي؟ وسابهم، لأن هم طبعا مش عاوزين يعترفوا أن المسيح هو رب داود حسب اللاهوت، وهو ابن داود بحسب الناسوت. كونه إنسان جد داود، ولكنه كونه إله متجسد هو إله داود ورب داود. ففي نفس المزمور يقول له إيه؟ أنت الكاهن إلى الأبد. وقال له اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. موطئا لقدميك دي إشارة للتجسد، لإذا كان رب عشان يخضعوا لقدميه، قدميه دي إشارة أنه هياخد جسد وهيبقى إنسان زينا. فالمسيح له المجد كأنه هو متعلق على الصليب ومتسمر، قدميه دول داسوا على مملكة الشر كلها وأخضعوا قوى الشر كلها. للمسيح له المجد. أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ هنا بقى بيعرفنا طبيعة الملائكة. هو كلمنا عن الابن، قال هو الكلمة، هو المسيح، هو الرب، هو الله، هو الدائم إلى الأبد، هو الخالق، هو غير المتغير. كل دي أوصاف ربنا يسوع له المجد. أما عن الملائكة فما هم إلا أرواح خادمة. فرق كبير قوي بين السيد المعبود المسيح له المجد وبين الخادم اللي بيخدم. فالملاك خلق ليكون خادما مش بس لله، لكن لأولاد الله اللي هم البشر. أليسوا جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ يعني إيه؟ يعني الملائكة في إيماننا هم أرواح ملهاش أجساد، وفي نفس الوقت هم أرواح خادمة شغلتها الخدمة. خدمة مين؟ خدمة البشر. ربنا وكلهم على خدمة البشر اللي هيورثوا الخلاص. تعالوا ندي شوية أمثلة، لأن من المهم أن الواحد يفهم طبيعة الملائكة. مثلا الملاكين اللي ظهروا لأبونا إبراهيم مع ربنا يسوع له المجد، وبعدين ربنا بعتهم ينزلوا سدوم وعمورة. الملاكين دول كانوا مسؤولين ياخدوا لوط وبيته ويطلعوهم بره سدوم قبل ما تتحرق. وفضل لوط يتدلع هو واللي معاه ويتمنع، ومسكوه من ايده وابتدوا يشدوه شد ويوصوه، وضربوا اهل سدوم بالعمى. كل ده بيعملوا ايه؟ مرسلين للخدمة، لخدمة العتيدين ان يرثوا الخلاص. هنا واضح ان الملاك له دور في الخدمة. لما دانيال النبي يقول الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود فلم تضرني، يبقى في ملاك دخل الجب ومنع الاسود يقربه من دانيال. الملاك هنا روح خادم مرسل لخدمة العتيدين ان يرثوا الخلاص. يعقوب يتقال عنه انه شاف ربوة من الملائكة ماشية وقال هو ذا جيش الله. وفي أول حياته مع ربنا شاف سلم نازل عليه المسيح وحوله ربوات من الملائكة نازلين طالعين صاعدين كده للسماء، كأنهم بيشيلوا طلبات الناس وبينزلوا بالمعونة من السماء للأرض. أشعياء شاف الملائكة في رؤية حوالين العرش الإلهي بيسبحوا قدوس 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 مجده ملء كل الأرض. ولما ترعب أشعياء من المنظر وخاف، طار واحد من الملائكة من السرافين وخد جمرة من على المذبح ومس بها شفتيه وقال له هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. أرواح مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص. ربنا يسوع له المجد نفسه قال أنه متى يأتي من الإنسان؟ يأتي في مجده مع ملائكته وقدسيه. يعني يوم ما يجي المسيح له المجد على السحاب هيجي معه ملائكة. ولما التلاميذ انتهروا الأطفال قال لهم بالراحة عليهم شوية، دول ملائكتهم ينظروا وجه أبي الذي في السماوات. ملائكتهم ده تعبير يؤكد أنه كل طفل له ملاك حارس، كل شخص مسيحي له ملاك حارس. أوريجانوس له تعبير جميل يقول أنه لما كان الواحد بعيد عن ربنا كان له ملائكة شياطين، ملائكة أشرار محاوطينه وبيلعبوا بيه. لما بيقرب من ربنا بتستبدل دي بالملائكة الأبرار اللي بيحوطوه عشان يأمنوا طريقه للسماء. فإما الواحد بيختار عشرة الشياطين يا إما بيختار عشرة الملائكة. كل ده عشان يوصل إنه إزاي تقولوا المسيح ممكن يبقى ملاك؟ إيه ده؟ في فرق ضخم جدا بين الملاك كمخلوق مهما كان وبين المسيح له المجد، مولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق. وبعدين التعبير اللي ختم به الإصحاح الأولاني، عتيدين أن يرثوا الخلاص. ورث الخلاص يعني إيه؟ يعني ربنا محضر لنا السماء زي ميراث أبدي للناس اللي هتتمتع بكون ربنا أبوهم. ما هو الواحد بياخد الورث إمتى؟ لما يكون أبوه هو صاحب الشأن، صاحب الشيء، فيورث أبوه. فعشان كده يقول معلمنا بولس: إن كنا أولادا فإننا ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح. هنورث ربنا نفسه. يعني مش معناه أن ربنا يموت، حاشا، معناه هيشركنا في مجده، في أبديته، في أفراحه كأولاد ليه. طب اللي ما كانوش أولاد الله ينفع يورثه؟ ما ينفعش. إيه اللي يجيب واحد غريب يورث؟ فإما كناش نتمتع بالبنوة لله ونعيش كأولاد الله، ما يبقى لناش نصيب في الميراث الأبدي ببساطة. لكن كنا بنتمتع بالبنوة وبنقول لربنا يا أبانا الذي في السماوات، ويبقى عندنا إيمان أن الله أبونا، ونبقى خدنا المعمودية اللي عملت مننا أولاد الله، ونبقى عايشين بروح الله كأولاد الله، ويبقى سلوكنا كله يمجد الله أبونا، ساعتها نستاهل نورث الملكوت ويبقى عتيدين أن يرثوا الخلاص. الإصحاح الأولاني في العبرانيين ده إصحاح دسم. احنا خلصناه بنعمة ربنا، نراجعه تاني. في فكرتين كبار: فكرة ربنا بيكلمنا في العهد الجديد في كلمته ابنه الوحيد بعد ما كان بيتكلم زمان من خلال الأنبياء، والمسيح جه عشان يصنع كفارة عنا ويفدينا. وبعدين دخلنا في مقارنة المسيح له المجد بالملائكة من كلمات العهد القديم، على اعتبار المستمع في الوقت ده كان اليهودي المتنصر اللي عنده كتاب العهد القديم ومذاكره، فعاوز يثبت له ان الكتاب المقدس بيشهد ان المسيح له المجد، هو الخالق، هو الله المتجسد، هو الملك، هو الإله، هو الرب. انما الملاك روح خادم مرسل لخدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص. إصحاح 2. إصحاح 2 ده بالذات، عبرانيين 2 ده، يعني الحقيقة جوهرة جميلة جدا من جواهر الكتاب المقدس كله، لأنه قد يكون أجمل إصحاح بيشرح أو بيرد على أهم سؤال: لماذا تجسد المسيح؟ سؤال مهم جدا، لأن احنا أهم عقيدة عندنا أن المسيح هو الله المتجسد. فالسؤال المنطقي: ليه؟ ليه بنقول أن ربنا لازم يتجسد؟ ليه بنقول ابن الله والكلمة دي مش قابلينها ناس كتير؟ ليه بننادي أن المسيح مش مجرد نبي ولا رسول، ولكنه إله من إله، نور من نور؟ طب ليه كان لازم يتجسد؟ ده السؤال اللي هيشغلنا في عبرانيين 2، لأنه هيتكلم كعادته بقى في رسالة العبرانيين عن مقارنة خلاص العهد القديم بخلاص العهد الجديد. هو كان فيه خلاص في العهد القديم؟ كان فيه خلاص. العهد القديم مقصود به الخلاص من الأعداء المنظورين. هم كشعب في العهد القديم، شعب الله، مشكلتهم مع الأعداء المحيطين بيهم، الشعوب اللي حواليهم. ابتدت مشكلتهم لما كانوا في مصر واستعبدوا للفرعون، وكانوا يطلبوا الخلاص، بس الخلاص بأنهي معنى؟ يتحرروا من عبودية فرعون ويطلعوا يعيشوا أحرار. وده سفر الخروج اللي في العهد القديم اللي بيورينا فكرة الخلاص، ونفس المعالم، نفس علامات الخلاص. لازم في إيمان، لازم في دم، لازم في عبور، لازم في قائد يتقدم، لازم في الروح القدس السحابة، لازم في برية يمشوا فيها. نفس خطوات الخلاص اللي احنا بنتكلم عنها في العهد الجديد. وبعد كده الخلاص ما بيخلصش كده، كل شوية يطلع لنا شعب يحارب شعب الله. لو هم ماسكين في ربنا بالصلاة والصوم والإيمان والتوبة تلاقيهم يغلبوا بسهولة، لو هم خابوا وعملوا زي بقية الشعوب الوثنية يتغلبوا بسهولة. وبعدين الرحلة تكمل لغاية كنعان، بس اللي يوصل مش كتير، اللي بيوصل هم اللي كان عندهم إيمان ومسكوا في ربنا طول حياتهم لغاية الآخر. ده الخلاص اللي في العهد القديم، وكان له شريعة. يعني ربنا سلم موسى شريعة العهد القديم، الناموس، وزي ما قلنا قبل كده بترتيب ملائكة. كان تقليد اليهودي يقول ان موسى استلم الشريعة على يد ملاك، فده كان موضوع فخر اليهود ان شريعتهم مسلمة لهم بيد ملائكة، حاجة يعني تميزهم عن كل الشعوب. ومع وجود الشريعة ان الشعب ده للأسف اغلبه هلك، ما دخلوش كنعان، بالنسبة لهم ده كان الخلاص. فمعلمنا بولس عاوز يحذرنا ويقول ايه، شوفوا الناس دول في العهد القديم كان عندهم كل مؤهلات الخلاص وما خلصوش، ما وصلوش. طب انتوا عندكم مؤهلات اكتر وخلاص اعظم، مش خلاص من شعوب وخلاص من مشاكل في الدنيا، خلاص من الموت، خلاص من حكم الشيطان. طب هل احنا مستغلين المؤهلات دي ولا لا؟ ده الموضوع اللي هيقول، ومنه هيدخل على المخلص. المسيح له المجد المخلص، يعني في عبرانيين 1 قال المسيح هو ربنا، هو الملك، هو الخالق، هو الممسوح من اجل خلاصنا، هو الفادي، هو الغير متغير. كل ده حطاه في عبرانيين 1، انما هيجي في عبرانيين 2 ويركز على كونه المخلص. برضو قبل ما نقرأ عاوز أفكركم بحاجة، أن اسم ربنا يسوع، كلمة يهسوع، يهدي الأولانية عن الله، سوع أو شوع يعني مخلص. لما الملاك قال للعذراء يدعى اسمه يسوع، قال لها ليه؟ لأنه يخلص شعبه من خطاياه. يعني اسم يسوع نفسه يحمل فكرة الخلاص، فأصبح أجمل لقب لينا عندنا نقول له يا رب يسوع المسيح مخلصي أو مخلصنا الصالح. لأنه دي أكتر حاجة تربطنا بيه، أنه مش مجرد إله خالق ولكنه أيضا فادي ومخلص. لذلك يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوته، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب التكلم به، ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. قبل ما يدخل في شرح الخلاص ولماذا تجسد المسيح، قال لازم ننتبه إلى ما نسمعه، إلى ما سمعناه، على اعتبار بيكلم ناس سمعت وأمنت، ولكن بعضهم ابتدى يتراجع يرتد. فقال لازم تنتبهوا تركزوا، الكلام اللي بنقوله ده هيحدد مصيرك الأبدي. موضوع خطير، مفيش معلومات في الدنيا ولا معرفة في الدنيا تيجي جنب معرفة ربنا وخلاصه. عارفين القصة اللي كانوا يحكوها لنا زمان عن راجل كان يعني أستاذ جامعة، وبعدين ركب فلوكة كده، مركبة صغيرة، ولقى المراكبي راجل غلبان، فقال له انت قريت الكتاب ده؟ كتاب في الرياضيات. قال له يا عم ما بعرفش أقرأ. قال له ده انت فات منك نص عمرك. بعدين طلع كتاب تاني، قال له ولا حتى الكتاب ده؟ قال له انا ما بعرفش اقرا اساسا. قال له فات نص عمرك. وفضل ايه يعني يقول له الكلام ده، الموج هاج وبقت المركب هتتقلب. فالمراكبي قال له هو انت بتعرف تعوم يا عم؟ قال له ما بعرفش اعوم. قال له فات عمرك كله. فهي ساعات الواحد كده كل اللي يشغله معرفة بشرية، يقعد يقرأ ويتعلم. طب انت مش في حاجة اهم؟ معرفة ربنا والخلاص، سكة السماء، مش دي اهم 100 مرة من كل العلوم اللي في الدنيا؟ افرض بقيت طبيب متميز جدا، ولا مهندس عبقري، ولا عالم فضائيات، وبعدين تيجي تدخل على الموت ما انتش عارف رايح فين، تبقى انت مش عارف سكتك. في فرق كبير بين واحد جاهل ما عرفش حاجة، انما هو داخل على الموت داخل فرحان، لانه عارف ان المسيح مستنيه والملائكة معاه وله حياة ابدية. فرق كبير قوي. لذلك يجب ان ننتبه الى ما سمعنا لئلا نفوته. يعني ايه نفوته؟ دي معناه يقع مننا او احنا نقع منه، يعني الخلاص يروح مننا. الخلاص ممكن يروح مننا لو لم ننتبه. صحيح، كلمة جميلة وحكمة حلوة من معلمنا بولس. في ناس تسمع لكن ما تركزش، ما تركز، لأنه زي البذرة اللي تنزل على الطريق، ما تيجي العصافير تاخدها، خلاص الأرض دي مش هتطلع زرع، أو تنزل على أرض تاني محجرة أو أرض فيها شوك، يعني يا دوب تنبت شوية بعدين الزرع يتحرق. ليه؟ لأنه ما انتبهوش، ما ركزوش في الرسالة، ما انشغلوش بيها كفاية. تعرفين كنيستنا الحلوة في طقسها الإبطي الحلو، الحد الأول والتاني من هطور اليومين اللي احنا فيهم دول، تلاقوا مثل الزارع حدين ورا بعض في السنة، عشان تقول لنا كلنا، واحنا في الأصل كلنا كنا فلاحين بلاد زراعية، وانتوا بتبدروا البذور افتكروا في بذرة دخلت قلبك، يا ترى انتبهت ليها ولا لا؟ هي دي اللي هتطلع ثمر روح، هي دي اللي هتوصلك السماء، ولا انت عمال مشغول بالارض وثمار الارض؟ طب ثمار قلبك وثمار حياتك وابديتك دي اغلى 1,000,000 مرة من يا ترى الحصاد حلو ولا الحصاد قليل. لذلك يجب ان ننتبه اكثر الى ما سمعنا لئلا نفوته. ده في واحد بعد ما يقرأ الإنجيل يبقى مش عاوز يسيب الإنجيل، ولو اضطر يسيب الإنجيل يلاقي الإنجيل عمال يشتغل في دماغه، مش عارف يطلع بره الآية وبره الفكرة اللي مالت عقله. انتبه، اتشد، انشغل، فالكلام عمال يشتغل فيه ويعمل منه حاجة. وفي واحد بيفوت الكلام، يسمع ويفوت، لا ينتبه، لأنه الموضوع ما يفرقش عنه. بيقول أنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، يعني إن كان كيهود أنتوا الناموس اللي استلمتوه على يد ملائكة، من ملائكة لموسى، من ربنا للملاك لموسى، الكلام ده بقى ثابت وهو ده اللي حدد مصيركم كيهود، لأن كل تعدي ومعصية نال مجازاة عادلة. ما هم اليهود ما كانوش مصدقين، ما عندهمش إيمان، فما كنوش مصدقين كلام ربنا لما يقول لهم لو مشيتوا معايا همشي معاكم وهنصركم على الشعوب، لو سبتوني وعبدتوا آلهة أخرى أنا هسيبكم والشعوب هتيجي تاكلكم. هما ما صدقوش الكلام فتعدوا الوصية، عصوا كلام ربنا فنالوا مجازاة عادلة. عدوا على أيام صعبة جدا، وتسابوا وسط الشعوب وتبهدلوا وتحرق الهيكل وتدمر. كل ده ليه؟ لأن الكلام اللي استلموه على يد ملاك ما ادلوش الاهتمام الكافي. هو عاوز يحط في المقابل إيه بقى؟ كلمة الله. إذا كان بتوع العهد القديم اللي وصلهم الكلام على يد ملاك ما استعنوش بيه الاهتمام الكافي وحصل لهم كده، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ يعني إذا كان خلاص العهد القديم أهم يومين في الدنيا، حتى لو راحوا ما هو كل الناس كانت بتموت، وحتى لو لم يخلصوا على الأقل ده كان رمز للعهد الجديد والخلاص بتاعه. لما احنا بنتكلم في أبدية، خلاص أبدي، خلاصا هذا مقداره. ده مش دم خروف هيتحط على البيت، ده دم المسيح له المجد. ده مش خلاص من فرعون، ده خلاص من الشيطان نفسه. ده مش عبودية في مصر، ده عبودية الشر والذل وجهنم. فالموضوع كبير، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به. الخلاص بتاعنا بقى ما جلناش على يد ملاك ولا على يد موسى، الخلاص في العهد الجديد على يد الرب نفسه. الرب نفسه له كل المجد، بدأ بالتكلم عنه، هو اللي هيعمله وشرحه لنا وتممه بنفسه. كون ربنا يجي من السماء مخصوص عشان يقدم لنا الخلاص، خلاص هذا مقداره، وبعدين احنا ما نهتمش كيف ننجو. كلام لينا كلنا على فكرة، كلام لينا كمؤمنين اذا كنا امنا. احنا عارفين قيمة الخلاص اللي واخدينه ده، اللي كلف ربنا تجسده، كلف ربنا الامه، كلف ربنا دمه، ده حاجة كبيرة قوي. امال احنا يبقى حسابنا عسير جدا لو اهملنا الخلاص ده اكتر من اليهود اللي اهملوا الخلاص اللي كان على يد موسى والملاك. كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. يبقى الخلاص قدمه المسيح للبشر بذاته وكلمنا عنه، وبعدين سلموا اليد الرسل عشان ينقلوه للأجيال، فبقى بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس من الذين سمعوا. اللي سمعوا الخلاص بقوا يوصلوا للناس، تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. بقى في خلاص وفي بشارة في يد الرسل مسلمة لهم من المسيح له المجد. تثبت لنا من الذين سمعوا، عشان الناس ما تتشككش، ربنا دعم البشارة وخلاص العهد الجديد بآيات وعجائب وقوات، عشان الناس تعرف انه فعلا الكلام صح وحق، وان الكلام ده مش كده وكده، وان اللي بيقولوه جماعة الرسل دول هو رسالة السماء، وهو خلاص العهد الجديد الخلاص الأبدي، وهو الحقيقة اللي الناس كلها لازم تعيش بيها. تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة. صحيح لما تقروا سفر أعمال الرسل تلاقوا السفر كله ما بين بشارة وعظ تعليم، ما بين معجزات. ليه؟ هم يتكلموا عن ربنا والرب يثبت الكلام بالآيات، الرب يثبت الكلام بالآيات التابعة. تلاقي بطرس يقوم موت ويشفي مرض، وبولس كل حتة يعمل معجزات عشان الناس تتأكد ان الكلام كلام جد. آيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس. اذا كل الحاجات دي ما هي الا وسائل مساعدة لتثبيت الشهادة. يعني الآيات والعجائب مش هي الهدف ذاته، الهدف ايه؟ ان الناس تخلص، ان الناس تؤمن، ان الناس تتوب، ان الناس ترجع لربنا، الناس تتدق الصليب والفداء والكفارة، الناس في الاخر تتعمد وتاخد الروح القدس وتعيش حياة مقدسة. ده الهدف. في الطريق عشان الكلام يبقى له ثقل، يجوز ان ربنا يثبت الكلام بالمعجزات، بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس. لما كانوا في الكنيسة الأولى يلاقوا شوية ناس بسطاء بيتكلموا بألسنة بلغات ما يعرفوهاش، كان أحد المواهب اللي تؤكد أن الروح القدس بيشتغل وأن الكلام ده كلام روحي صحيح، كلام من السماء. لما تبقى موهبة إخراج شياطين أو صنع معجزات، تأكيد لصدق الكلام حسب إرادة الروح القدس، مواهب الروح القدس حسب إرادته. يبقى الباراجراف الأولاني في إصحاح 2 بيقول لنا حسبوا الجماعة بتوع زمان اتعرض عليهم خلاص وما تمتعوش به لأنه ما خدوش الكلام جد. خلونا احنا ناخد الكلام جد، لأننا في العهد الجديد معروض علينا خلاصا هذا مقداره. ابتدأ الرب بنفسه يكلمنا عنه، وتثبت لنا من الذين سمعوا شهدنا الله معهم بآيات وقوات وعجائب. فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. رجع تاني فكرنا بحكاية المقارنة بملاك، قال لهم شوفوا احنا العالم العتيد اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه بقى، العهد الجديد، العالم اللي احنا داخلين عليه، ملكوت الله ده لم يخضع لملائكة، ده مش الغرض منه في الآخر عبادة ملائكة. لكن شهد واحد في موضع قائلا، هنا الواحد ده اللي هو داود النبي، والموضع ده مزمور 8، من كتر ما المزمور ده كان محفوظ عند اليهود يقولوا بولس ما اعتناش ان يقول اسم داود واسم المزمور، لانه ما كانش اليهود يحفظوا المزامير بالارقام، كانوا يحفظوها بمحتواه باولها. المزمور ده من المزامير برضو اللي قلنا عليها مزامير مسيانية، يعني بتتكلم عن المسيح بشكل صريح واضح. المزمور ده اللي أوله أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك في الأرض كلها، ارتفع عظم جلالك فوق السماوات، من أفواه الأطفال والرضعان هيأتي تسبيحة. هياخد منه بقى الحتة دي، يقول إيه؟ شهد واحد في موضع قائلا ما هو الإنسان، أو من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده. يعني المرنم بيقول ربنا يطلع إيه الإنسان ده اللي شغلك كده يا رب، مين هو الإنسان ده يعني عشان تعتني بيه كل العناية دي؟ ما عندك خلائق كتير قوي، ومنهم ملائكة طبيعة نقية أسمى من البشر. فكأن المرنم بيتساءل إيه يا رب الإنسان اللي شغلك الشغل ده كله، من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده. وبعدين يقول إيه؟ وضعته قليلا عن الملائكة، بمجد وكرامة كللته، وأقامته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه. ده نص المزمور. الأول أقول لكم النص ده منقول هنا عن السبعينية، يعني عن النسخة اليونانية للعهد القديم. ليه؟ لأنه في العهد الجديد كان ما كانوش بقى يستخدموا النسخة العبرية الأصلية، كانوا من كتر انتشار اللغة اليونانية بيستخدموا النسخة اليونانية. عشان كده لو رجعتوا الأصل المزمور في مكانه في العهد القديم تلاقوا بعض الكلمات مختلفة، هي نفس المعنى بس في اختلاف في اللفظ، اختلافات بسيطة. لأن هنا كان بولس والرسل وحتى ربنا يسوع له المجد لما يقول آية من العهد القديم يقولها عن النسخة السبعينية لأنها الأكثر انتشار، وده يؤكد اعتماد الكنيسة النسخة دي لأنه كان الرسل بيستخدموها. فعشان كده احنا بنحب النسخة دي، وده أحد التأكيدات أن الأسفار المحذوفة مش محذوفة. ليه؟ لأنها موجودة في النسخة السبعينية، طوبيا ويهوديت والحاجات دي موجودة في النسخة السبعينية. نرجع لموضوعنا هنا في لغز، منين بيقول مين الإنسان حتى تفتقده أو تذكره، وبعدين يقول وضعت قليلا عن الملائكة، وبعد شوية يقول بمجد وكرامة كللته وأخضعت كل شيء تحت قدميه. كأن في نوع من التعارض، إزاي وضعت أقل من الملائكة، وإزاي بمجد وكرامة توجته على أعمال يديك أقمته أخضعت كل شيء، كل شيء يعني بما فيهم الملائكة. يبقى إزاي أقل من الملائكة والملائكة يخضعوا له؟ لغز. طبعا أنتوا قربتوا من الحل، من هو الذي اتضع ليأخذ صورة عبد كأنه في الظاهر أقل من الملائكة؟ ربنا يسوع له المجد. ربنا يسوع له المجد وضع قليلا عن الملائكة. يعني إيه؟ بتجسده أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس. طبعا كده بقت الكرامة أقل، بقى المجد أقل، لأن مجد الملاك وكرامة الملاك تبان أكبر، ده حسب الظاهر. إنما المسيح له المجد بالفداء اللي عمله، بالقيامة اللي قامها، بمجد وكرامة توج وكلل، وخضع له كل شيء، وأصبح هو المسؤول عن كل شيء. فالمزمور ده بيتكلم عن المسيح وبيتساءل ويتعجب، إزاي يبقى أقل من الملائكة وفي الآخر كل الملائكة تخضع له؟ ده إشارة إنه بالتجسد المسيح وهو الإله الحقيقي أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس، فوضع قليلا عن الملائكة. برضو قليلا بعض الآباء القديسين قالوا إيه؟ قليلا إما مقصود بيها أقل درجة من الملائكة، والبعض خد قليلا على فترة زمنية وقال له قليلا يعني فترة تجسده على الأرض الفترة اللي كان قبل الفداء كان باين أنه أقل، إنما بعد القيامة خلاص بانت عظمته ومجده. فوضع قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته، ده إشارة المجد بقى، وأقمت على أعمال يديك أخضعت كل شيء تحت قدمي. الكلام ده ينطبق على المسيح. هل ممكن الكلام ده ينطبق علينا احنا؟ ممكن بالتبني. يعني ايه؟ يعني احنا اقل من الملائكة، دي بطبيعتنا بقى، طبيعتنا اقل من الملائكة بحسب الطبيعة، لكن لما بنلزق في ربنا يسوع نتحد به نتمجد من خلاله ننتصر من خلاله يخضع لنا كل شيء احنا كمان، لاننا بقينا اعضاء في المسيح. فبالنعمة الكلام ده يتقال علينا كبشر في العهد الجديد بالالتصاق بربنا يسوع له المجد، كل الكلام ده يتقال علينا. كأن المزمور يقول ايه في فلسفة جميلة، يطلع ايه الانسان ده اللي شغلك يا رب؟ فربنا يجاوب يقول عارفين الانسان ده ايه، انا حطيته اقل من الملائكة، انما انا ناوي ارفعه فوق كل الملائكة وخلي كل الدنيا تخضع له. ليه ده كله رب؟ عشان هيبقى حتة من ابني الوحيد، عشان الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وضع كإنسان أخذ صورة عبد واتحد بالطبيعة البشرية عشان يرفعها فوق حتى طبيعة الملائكة. أدي فكرة الخلاص. بمعنى إيه؟ يعني ربنا تجسد ليه؟ تجسد عشان يدي كرامة للإنسان. الإنسان أقل من الملائكة، بيتقال عليه يطلع ايه الانسان، من هو الانسان حتى تذكره؟ ايه قيمته يا رب التراب ده اللي شغلك قوي كده؟ لا، ده ليه قيمة كبيرة جدا بعد التجسد، ان لان المسيح له المجد التصق بيه واتحد بيه هيرفعه من ما اقل من الملائكة لفوق الملائكة بكتير، ويخضع كل شيء تحت قدميه. ده بقى مصيرنا في الابدية للنهاية، ده التارجت البعيد اللي عند ربنا، ان يوصلنا نبقى في مكان اعظم من الملائكة. ده ماشي مع الكلام اللي قاله في الإصحاح اللي فات لما قال عن طبيعة الملائكة، أليسوا جميعهم أرواحا خادمة، خادمة لمين؟ مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص. طب هو الخادم الخدام أكبر ولا السيد أكبر؟ الخدام طبعا أقل. إذا كان الملاك خدام البشر ده معناه أن ربنا في مشروعه عاوز البشر في مكانة أعلى من الملائكة. طب من ناحية الطبيعة الجسد ده مأيد الواحد ومخليه أقل من الملائكة؟ طب ومال كبداية كده، إنما بقى بالتجسد اللي هيعمله المسيح هيرفعنا إلى مستوى فوق الملائكة. وضعت قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللت وأقمت على أعمال يديك أخضعت كل شيء تحت قدمي، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. يعني بيقول بدال قال أخضعت كل شيء، كل شيء دي معناها ما فيش ولا حاجة مش خاضع ليه، يبقى بالتالي حتى الملائكة خاضعين للمسيح وكل اللي هيبقوا جوه المسيح. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. يبدو بعض الربائز اليهود كانوا بيفسروا الكلام على البني آدم العادي، يقولوا البني آدم هو اللي فوق كل الملائكة وكل الملائكة خضع عليه. فقال لهم طب استنوا لغاية دلوقتي مش باينة الحتة دي، الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. يعني لغاية النهاردة مش كل حاجة خاضعة للإنسان العادي. ثم الكلام ينطبق مين؟ ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع. يبقى الكلام ينطبق أكثر ما ينطبق على ربنا يسوع، ممكن ينطبق علينا بعد كده كحاجة شرفية بالنعمة حسب نعمة ربنا لينا، ادانا من ملئه من الصفات اللي عنده. لكن هي ينطبق الكلام مين لي؟ على ربنا يسوع له المجد الذي وضع قليلا عن الملائكة، دي حركة التجسد يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. هنا ابتدى يجاوب على السؤال، أهم سؤال، لماذا وضع المسيح له المجد أقل من الملائكة؟ لماذا أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس؟ لماذا يتجسد الله الكلمة وهو القدوس عشان يمشي على تراب الأرض زي البشر؟ ليه؟ يقول هنا لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. أهي لكي دي مهمة بقى. ليه؟ هو ده سبب التجسد. ليه ربنا يجي من السماء ويمشي على الأرض؟ تعرفين الناس بره تقول حاش، ده كتير قوي ان احنا نقول كده، ده احنا بنهين ربنا لما نقول كده. نقول لهم ليه نهينه؟ بس ليه نهينه؟ هو انا كأب لما الاقي ابني بيغرق منزلش في الطين انقذه؟ ده انا ما بقاش اب. طب هتبهدل ما تبهدل وماله، بدافع الحب والشفقة ما اقدرش اسيبه يغرق، هنزل وراه وانقذه حتى لو انا كنت هغرق، بس ما اقدرش اسيبه يغرق. فربنا له المجد تجسد لكي يذوق الموت بنعمة الله لأجل كل واحد. آية مهمة أوي، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. ليه قال يذوق؟ لأنه كان ممكن يقول لكي يموت عن كل واحد، تجوز، إنما يذوق أدق. ليه؟ أصل ربنا هياخد الموت زي شفطة هيدوقه بس، لأنه كلمة يموت يمكن تدينا إيحاء أنه مات فاتغلب واتهزم وانتهى زيه زي أي واحد. إنما يذوق الموت كأنك بتتكلم عن دواء مر يدوب بس بتدوقه بس، لأنه ما فاتش ثلاثة أيام وقام. واخدين بالكم؟ فيذوق الموت. عشان كده تلاحظوا إحنا بنخاطب المسيح نقول إيه؟ يا من ذاق الموت بالجسد. لأن إحنا فرحانين بالكلمة، أنت بس يا رب دقت الموت، دقته موت صحيح بس كأنك بتدوقه عشان، لأن أنت ما تتغلبش بالموت زي الباقيين، إحنا نتغلب، لو متنا مش هنقوم، إنما أنت تموت وتقوم لأن قوة القيامة فيك، فأنت بتدوق الموت بس عشان خاطرنا. ما يكون واحد فينا عاوز يدي دواء مر لأولاده، حنا ذهبي الفم قال كده، قال تلاقي ابنك مش راضي ياخد الدواء، تقول له حبيبي موت ما تخافش أقومك، يقول له لا مش عاوز أموت الدواء مر، فيقول له طب هبص انا هدوقه عشان تطمن، انا هاخده في نفسي عشان لما تاخده في نفسك ما تبقاش خايف، اللي هطلبه منك واللي هعمله فيك هعمله فيا الاول، ايه رايك؟ ويدوق الشفطه دي ويقول له يلا خد بقى، هتموت معايا وانت مش خايف ولا لا؟ ما تخافش بقى، لان خلاص اللي هيموت معايا هيقوم معايا. فهنا يا من ذاق الموت وقت الساعه التاسعه. تاني نقولها، الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع. يبقى المزمور ينطبق أساسا على ربنا يسوع، الذي بتجسده وضع قليلا عن الملائكة. نراه مكللا بالمجد والكرامة، يعني المسيح دلوقتي في مجده في عرش عن يمين العظمة بعد الصعود بعد القيامة، رفع في المجد، يعني فترة التعب والألم كانت فترة التجسد والفداء، بعد كده نراه مكللا بالمجد والكرم من أجل ألم الموت. يعني إيه؟ يعني اللي عمله المسيح له المجد يستحق عنه كل كرامة ومجد. صحيح هو مش محتاج كرامة ومجد، لكن شوفوا كل الأجيال إلى آخر الدهور ستمجد وتكرم وتسبح المسيح له المجد، لأنه ذبح من أجلنا. ليقرا سفر الرؤيا تلاقوا ربوات من البشر ملايين بيهتفوا يقولوا ايه؟ مبارك انت يا رب لانك ذبحت واشتريتنا لنفسك من كل لسان وامه وشعب. ذبحت يعني اتذبحت، يعني انت تعبت قوي عشان تخلينا تبعك، نزلت للارض واحتملت الم الموت عشان نبقى ملكك. اشتريتم لا بثمن، لا بفضه ولا بذهب، بل بدم بلا عيب، دم المسيح له المجد. لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. يبقى هو ده أول تعبير عن سر التجسد، تجسد المسيح لكي يذوق الموت بنعمة الله لأجل كل واحد. طب هل كان ينفع بدون تجسد؟ ما ينفعش. ليه؟ كيف يموت ابن الله الذي لا يموت؟ ملوش طبيعة جسدية. المسيح قبل تجسده هو إله من إله، ملوش جسد بشري لسه، إنما بالتجسد خط طبيعتنا من جسم العذراء وأصبح إنسان زينا وأصبح له دم بشري، فبدمه يفدينا ويموت عننا. إنما بدون التجسد كيف يذوق الموت؟ ما ينفعش. تلاحظوا بقى أن في التسبيحة اللي بنقولها في أجيوس قدوس نقول له قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا، مع أننا لسه بنقول له الحي الذي لا يموت، يعني من جهة لاهوته هو حي لا يموت، ولكن من جهة ناسوته هو صلب ومات عنا. لأنه لاق يعني يليق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، أو يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. يعني إيه؟ يعني لاق به يليق به. الإله اللي عاوز كل البشرية في حضنه، اللي خلقها، يليق به كمحب للبشر ألا يتركنا في موتنا في عجز. يعني إيه؟ يعني تمشي معاك يا رب أنت كمحب للبشر. صحيح ما ينفعش تسيبنا في ذل الموت كده، صحيح إحنا اللي جبناه لنفسنا وإحنا نستاهل الموت 100 مرة، ولكنك كإله محب لاق به يليق به. يعني هو ده اللي متوقع منه، لاق بذاك الذي من أجله الكل. إحنا كلنا اتخلقنا ليه وبيه، اتخلقنا بيه وليه، إحنا معمولين بربنا وعشان نعيش لربنا. فمعقول بعد ما عملنا بإيده وعملنا ليه يجي الموت ياخدنا منه؟ لا مينفعش. يليق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، يعني كل البشر اتعملوا بيه واتعملوا ليه بإيده هو. وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، يعني هو عاوز يوصل كتير قوي الناس للسماء. كان يليق به أن يدوق كل المرار ده، أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام. يعني ليه ربنا اختار الألم؟ طب ما كفاية على الموتى وخلاص. إنما ربنا يسوع اجتاز ألام شديدة جدا قبل موته عشان يورينا تكلفة فدائنا، مش مجرد موتة في لحظة، وإنما آلام مريرة، تعبير عن حبه للبشر، تعبير عن قيمتنا عنده، نحن الذين به خلقنا وله خلقنا. ده الواحد فينا لو عمل تمثال ولا مشروع بيحبه، لأنه حاجة عملها بنفسه، حاجة عملها لنفسه، مش معقول يقبل انها تتشوه او تبوظ، يبقى عاوز يعمل اي حاجة عشان يرجعها تاني للمجد الاولاني. فلاق به يليق به بذاك الذي من اجله الكل وبه الكل، وهو مزمع ان يأتي بكثيرين الى المجد، يعني عاوز يوصل ناس كتير قوي السماء، انه كان يكمل خلاصهم بالالام، يعني يكمل الشغلانة بكمية الام ضخمة عشان يورينا قد ايه تكلفة فدائنا وتكلفة خلاصنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.